في هذه الحال لم يصلي راتبة الظهر البعدية. نعم، نقول لا بأس أن تصليها بعد العصر. هذه أربعة. الخامس، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. والدليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، فقال له أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلو فرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس، والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، جاء قبل أن تزول الشمس وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول، يعني في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول صلي تحية المسجد ولو في وقت النهي. والدليل ايش؟ هذا الحديث الذي ذكرناه. فهذه خمس مسائل. السادسة، صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي، تفعل في أوقات النهي، يعني لو صلينا العصر وحضر الجنازة فإننا نصلي عليها. هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي. طيب، وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في إعادة الجماعة، والدليل في من دخل والإمام يخطب. أما من جمع الظهر والعصر فدليله هو أن سنة الظهر التي بعدها سنة راتبة، ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها، لأن الجمع لابد فيه من التوالي، لابد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة. وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، وفي أنه ينبغي الإسراء في دفنه. يقول مالك رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. يحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة. طيب، الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب، الآن نعدها على المذهب: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، عند قيامها حتى تزول، من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب، إذا شرع فيه حتى يتم. يقول مالك: يحرم التطوع بغيرها، أي بغير المتقدمات من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وسنة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب، نعم، حتى ما له سبب، يعني لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، وذلك لعموم الأدلة، لعموم الأدلة في أنه لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، حديث عقبة بن عامر أن يصلي فيهن وما أشبه ذلك. قالوا: فالعموم مقدم على إيش؟ على العموم الثاني، لأن الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي، حيث كان كل منهما عاما من وجه خاصا من وجه. ولنأخذ مثلا تحية المسجد فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا فيه عموم في الوقت مستفاد من قوله إذا دخل، يعني إذا ظرفية، هي شرطية ظرفية، يعني في أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عرفتم هذا عموم؟ طيب، في خصوص، وهو أن هذه الصلاة المأمورة بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة وهي تحية المسجد، ففيه عموم وفي الخصوص. طيب، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فيه عموم وفيه خصوص. العموم في قوله لا صلاة، ما فيه العموم لا تحية المسجد ولا غيره، لا صلاة. الخصوص الزمن بعد العصر، بعد العصر، فصار عموم الزمن في قوله إذا دخل أحدكم المسجد مخصوصا بخصوص الزمن في قوله بعد العصر، وصار عموم إذا دخل أحدكم لا صلاة بعد العصر عموم يتعارض مع خصوص تحية المسجد، فلهذا صار بينهما عموما عموم وخصوص. فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له صل خالفت النهي ووافقت الأمر، وإن قلت لا تصلي وافقت النهي وخالفت الأمر. فهمت يا جماعة؟ إذن ماذا؟ هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف وافق النهي، يعني معناه انتهي، لا تخالف النهي فلا تصلي، فلا تصلي. علتهم في ذلك يقولون إنه اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع مبيح وحاضر، أو اجتمع أمر ونهي، أمر ونهي، فالاحتياط التجنب، الاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم الحاضر، فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعة الطواف وما أشبهها. وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلل ذلك بأنه تعارض عامان وخاصة، والعام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها، خلوكم معي، العام في النهي مخصوص بمسائل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض متفق عليها، قضاء الفرائض متفق عليها، إعادة الجماعة متفق عليها، ركعتي الطواف متفق عليها، ركعتي تحية المسجد لمن دخل ولمن يخطب يوم الجمعة متفق عليها. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل متفق عليها صار عمومه أو صارت دلالته على العموم ضعيفة، صارت دلالته على العموم ضعيفة، لأنه صار عموما مخرقا، مخرقا يعني مستثنى في أشياء متفق عليها، فضعف عموم، ضعف عموم. حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال إن العام إذا خص بطلت دلالته على العموم نهائيا، لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارضا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب. أظن واضح ولا اللغة غير عربية؟ واضح. طيب، ولهذا نقول إن القول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة، لأن عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص، يعني معنى محفوظ أنه لم يخصص، فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص. ثانيا أن نقول ما الفرق بين العموم في قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قلتم إن قوله من نام عن صلاة أو نسيها عام في الزمن، فليكن قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس عاما في الزمن ولا فرق، لا فرق. فإن قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها خاص في الصلاة، عام إيش في الزمن. كذلك إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين خاص في الصلاة، عام في الزمن. فكيف تأخذون بعموم من نام عن صلاة أو نسيها وتقولون إنه مخصص لعموم لا صلاة بعد الصبح أو بعد العصر، ولا تأخذون بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين؟ فالصحيح أن ما له سبب يفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية: أولا أن عمومها إيش محفوظ، والعموم محفوظ أقوى من العموم المخصوص. طيب ثانيا أنها مقرونة بسبب، مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين، لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها، أي للشمس إذا طلعت وإذا غربت. فإذا أحيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدة أو غير بعيدة، بعيدة، لأن أي واحد يقول ليش صلي الآن؟ قال لأنه دخل المسجد مثلا، لأنه توضأ والوضوء يسن عقب الصلاة. ثالثا أن في بعض ألفاظ أحاديث النهي لا تتحروا الصلاة، لا تتحروا، والذي يصلي لسبب هل يقال إنه متحرر للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، ما يقال إنه متحرر، بل يقال صلى لسبب. المتحري هو الذي يرقب الشمس فإذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلى، أو الذي يرقب وقت النهي فإذا جاء وقت النهي قام فصلى. فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يصلى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح. المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تصلي؟ تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين. وقول المؤلف حتى ما له سبب إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي. وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا ولو كذا فالخلاف قوي، وإذا قالوا وإن كان كذا فالخلاف أضعف، يعني قوي ولكنه أضعف، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف. ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدا، لا من حيث الدليل ولا من حيث المخالفين. ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر، توضأ بعد صلاة العصر، هل يصلي سنة الوضوء أو لا يصلي؟ لا، إن قلتم يصلي فخطأ، إن قلتم لا يصلي فخطأ. إن توضأ ليصلي فلا يجوز، لأنه تعمد الصلاة في أوقات النهي. وإن توضأ للطهارة فحينئذ يصلي، على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي. أما على رأي من يقول إنها لا يصلى من النوافل إلا ما خصصوها، نعم، فلا يجوز. طيب لو أن رجلا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث أن إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا جائز؟ نقول إن قصد المسجد ليصلي فهذا حرام كما قلنا لو توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد فهذا لا بأس به، لا بأس به حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة فإنه لا بأس به. إذن هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي وبين من يتوضأ لا للصلاة ولكن قلنا له إذا توضأت فصل، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال الملك رحمه الله: باب صلاة الجماعة. نعم نقف على الباب. طيب
حديث الرجلين في منى،
نعم،
ان نقول مثلا الصلاة في منى لا تشرع في المسجد، يعني يجوز الصلاة في الرحل اصلا.
نعم
ما يقال
في المسجد، المسجد مبني
في منى
ايه
المشروع يا شيخ في منى الصلاة
المشروع في منى إذا لم يشق أن يصلي في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد في صعوبة الآن، في صعوبة ولا حصل لك أيضا لو تروح ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد وكله ملوث بالنجاسات. نعم ما ينكر، لا ما ينكر، لأن بعض العلماء يقول ما حصل، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أنك مثلا تناقشه إذا كان أهلا للنقاش. أما إذا كان مقلد إذا كلمت وقرح من تبع عرف من فلان فهذا ما يمكن تقول. نعم أحمد ها؟ نعم مصلى العيد يصلى في تحية المسجد لأنه مسجد، ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الحيض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد. والله لأن لو اعتبرنا النداء بالميكروفون كان ما شاء الله يقول أقصى البلد. ما يجوز إلا إذا كان في مشقة، لأن قرص هل تسمع النداء معناه أنك لما سمعت النداء أجب، ولهذا لو فرض أنك ما تسمع أن لطرش يعني للصمم وجب عليه. ثم لو قلنا بهذا كان حصل به التلاعب، لأنه إذا كان الهواء من جهة نعم سمعت يصير الفجر حيث أن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد يجب عليك صلاة الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول ما تجب عليك، يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه. نعم النهي هذا ما هو أمر، هذا نهي إن ولا هو أمر بالصلاة. نعم ها؟ هذا في خلاف بين العلماء هل تحية المسجد واجبة أو لا، فمنهم من قال إنها واجبة واستدل بما ذكرت بالنهي، والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة. قالوا ولا يمكن أن يؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب، والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدا، وأنه يخشى على من لم يصلي تحية المسجد أن يكون آثما، لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد فيشرف الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة، وإن كان هذا قد يقال إنه أصبر يا أخي، قد يقال إن هذا أن الخطبة تابعة لصلاة الجمعة. وفيه أيضا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يصلي ركعتين، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة السنة إيش التاسعة. وفيه أيضا قصة الثلاثة رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا ولم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن في أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر على خطر. أما صلاة الكسوف فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تصلى الكسوف. من نعم إذا كان جاهل يرشد، لكن ننكر عليه نقول يا فلان أنت أخطأت، ما ننكر عليه نرشد. نعم يا آدم.
يعني جنوب عندهم شبهة بنزل الجلوس وتهج والوقوف، يعني مثلا من أحد الطلاب إذا دخل مثلا في وقت الله مثلا صلاة الفجر أو يعني بعد المغرب يقرأ
بعد المغرب ما بنا
يعني قبل المغرب يعني قبل المغرب يعني يقرأ ما يصلي تحت مثلا إذا سألنا يقول أنا ما جلس.
وش يقول في هذا؟ يعني يقول ما يجلس يقرأ يقف ولا يبدأ تردد في المسجد ويقول أنا ما جلست. نقول هذا ظاهري ظاهري فلا يجلس. المكث في المسجد نوع من الجلوس، المكث في المسجد نوع من الجلوس، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف في البيت مع أنها ما جلست، فجعله مكثا مع الدوران. فيقول ما دامت النازلة عامة فالمعني بشؤون المسلمين هو الإمام، فيكون طلب القنوت موجها إليه. طيب التراويح كم عددها؟ أي نعم أحسنت. والمؤلف الشراء طيب أحمد مع الوتر ثلاث تكون 23، هذا الذي يرى المؤلف. والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح 11 أو 13 ركعة. طيب يقول المؤلف إن التعقيب بعد التراويح لا يكره، فما معنى هذا؟ بل منا أن يصلوا جماعة بعد الوتر بعد أن ينذروا يعيدوا الصلاة جماعة. نعم هذا ما راه المؤلف الصحيح صحيح انه لا يكره. هذا كلام لا يكره
الا اذا اراد.
ما دليلك على انه يكره؟ يعني المؤلف يقول انا كيف نكره؟ احد يمنع او يكره في العصير؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل والسعر. وأما قول أنس لا ترجعون إلى شيء ترجونه أو لخير ترجونه فهذا معارض بالحديث. طيب السنن الراتبة ما معنى الراتبة؟ التي يداوم عليها. فالراتب بمعنى الشيء الثابت الذي يداوم عليه. كم هي على رأي المؤلف؟ 10 ركعات، يعني 5 تسليمات. طيب عدها. أحسنت. طيب ما هي آكد هذه الرواتب؟ وما الذي تتميز به هذه السنة؟ تخفيفها. آيات ولا سور؟ طيب أحسنت. طيب نعم اللي يبقى ما تقبلها نعم المحافظ عليه في السفر والحرام. طيب كل الرواتب نعم ان هذا الرواتب اعظمها اجرا. طيب هل صحيح ان السنن الراتبه 10 فقط؟
لا
12 عده
ركعتان قبل الفجر واربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء
هذه 12 ركعه هذا هو الصحيح. نعم انتهينا.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما، كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين، وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض.
أيها الأحبة، بانتهاء هذا الشريط ينتهي شرح باب صلاة التطوع، وإلى اللقاء إن شاء الله مع الشريط التالي من أشرطة زاد المستقنع، والذي يبدأ فيه الشيخ شرح باب صلاة الجماعة.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9801.